بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي سنتعرض لشرحه اليوم هو كذلك من الأدلة الباهرة على يسر الإسلام وعلى سماحته، وعلى أنه لم يجعل ربنا عز وجل فيه ضيقا على المسلمين على المكلفين، ولم يجعل فيه حرجا على أحد. وهذا عنوان شريعة الإسلام التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في آيات القرآن الكريم، حين قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الآيات التي تدل بشكل عام على أن الله عز وجل قد رفع الحرج عن المسلمين في عباداتهم وأفعالهم وأحوالهم، تأتي هذه الأبواب الفقهية وهي في فروع العبادات لتؤكد هذه القاعدة القرآنية، أن الله عز وجل أراد بالمسلمين يسرا وأراد أن يضع عنهم الحرج. فلذلك مع أن الصلاة كما قلنا في الدرس الماضي عماد الدين، ومع أنها لها وقت محدد كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددا بوقت، ومع ذلك الله عز وجل عن طريق نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أجاز للمسلم أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يضم وقت هذه الصلاة إلى هذه الصلاة في أحوال تعرض له يكون فيها بحاجة إلى هذا الجمع. وإذا لم يجمع بين هذه الصلوات التي شرعت له قد يقع في حرج، وقد يسبب له أداء كل صلاة في وقتها نوعا من الضيق والعسر. ولذلك رفعا لهذا الحرج وتيسيرا على المسلم أباح له الجمع بين هذه الصلوات في عدة أحوال ولعدة أعذار. ما هي هذه الأعذار التي يجوز للمسلم أن يجمع فيها بين هذه الصلوات؟ العذر الأول السفر، وهو الذي ذكره الإمام البخاري هنا رحمه الله تعالى، وأورد كما سمعتم هذه الأحاديث الثلاثة. يا ترى ما الفرق بين هذه الأحاديث الثلاثة التي أوردها البخاري؟ أعيد عليكم نصها ومتنها على جناح السرعة. الحديث الأول حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. الحديث الثاني حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. إذن الأول إذا جد به السير، الثاني قال إذا كان على ظهر سير. أما الحديث الثالث فهو حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. أدركتم الفرق بين الأحاديث الثلاثة؟ أما الحديث الأول فقد جعل الجمع إذا جد به السير، يعني إذا اشتد به السير، وفي رواية إذا أعجله السير. إذن كأنه قيد الجمع بالسرعة في السير. أما الحديث الثاني فقد ربط الجمع بأنه إذا كان سائرا لم يقم، لم ينزل للإقامة فترة، لذلك قال إذا كان على ظهر سير. إذن فرق بين الرواية الأولى وبين الرواية الثانية. الرواية الثالثة كما ترون قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر بإطلاق، فالرواية الأخيرة مطلقة لم تقيد لا إذا جد به السير ولا إذا كان على ظهر سير، يعني كان سائرا. فهذه الأحاديث الثلاثة برواياتها كل رواية أخذ بها فقيه من الفقهاء وحمل الروايات الأخرى عليها. لذلك المذهب الأول في الجمع بين الصلوات قال يجوز أن يجمع إذا جد به السير، يعني إذا أعجله السير وكان بحاجة أو مضطرا إلى أن يصل إلى مكان معين في وقت معين، كما مر معنا أن ابن عمر استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فجد به السير فأخر المغرب إلى العشاء. إذن هذا مشهور عن الإمام مالك. بعض الفقهاء أخذ بالحديث الثاني إذا كان على ظهر سير، هنا على ظهر سير يعني إذا كان سائرا ويريد أن يقطع الطريق، يعني ليس من الضرورة أن يكون مستعجلا. فقال بعض الفقهاء إذا كان سائرا وأراد أن يجمع فلا بأس، ينزل ويجمع ويتابع السير. وهذا ورد عن ابن حبيب المالكي كذلك عن بعض المالكية. الحديث الثالث بالإطلاق وهو قول كثير من الصحابة وكثير من الفقهاء، ومنهم سفيان الثوري والشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم وإسحاق بن راهوية، قالوا يجوز الجمع بين الصلوات في السفر مطلقا، سواء جد به السير أو لم يجد، سواء كان سائرا أو كان نازلا، فالجمع بإطلاق بين الصلوات في السفر صحيح. إذن أرأيتم إلى هذه الروايات وكيف أن كل رواية أخذ بها فقيه من الفقهاء؟ نعم. وطبعا حملوا الروايات الأخرى على الرواية التي أخذ بها كل فريق، يعني مثلا الشافعية قالوا قد يجد به السير، وهذا من بعض ما يعرض للمسافر، وقد يكون سائرا وقد يكون نازلا، الأمر سيئا. هذه ثلاثة إذن مذاهب. هنالك من قال يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم، هذا روي عن بعض الفقهاء، وهو الذي اختاره ابن حزم من الظاهري من الفقهاء، قال يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم. هنالك بعض الفقهاء قال لا يجوز الجمع مطلقا. من الذين يقولون بذلك؟ الحنفية، أبو حنيفة وصاحباه، ومعهم طبعا إبراهيم النخعي والحسن البصري، قالوا لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة لأمر النسوك. نعم، طيب ما حجتهم في ذلك؟ قالوا لأن المتواترة أن الصلوات لها أوقاتها، وهنالك مواقيت وردت بأخبار متواترة فلا ترد بخبر الواحد، هذا عندهم، يعني هذه قاعدة تتعلق بأصول الفقه لا حاجة إلى أن نتوسع فيها. وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ناموا مرة عن الصلاة واستيقظوا، قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فإذا هذا حديث يدل على أن الصلاة ينبغي أن تؤدى في وقتها، لذلك قالوا إذا لا يجمع إلا في عرفة، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا له علاقة بالمناسك، فلذلك قصروا الجمع على عرفة ومزدلفة. طبعا الذين رأوا جواز الجمع ردوا عليهم وقالوا بأن الأخبار صريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع بين الصلوات. فقال الحنفية ومن سار معهم من الفقهاء كالنخعي والحسن البصري، قالوا هذا الجمع الذي ورد إنما هو جمع صوري. ما المراد بالجمع الصوري؟ يعني هو أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويعجل الصلاة الثانية في أول وقتها، فهذا جمع صوري، وهو المراد بالأحاديث كما قال الحنفية. الذين ردوا عليهم قالوا ليس في هذه الأحاديث دليل على ذلك، ثم قالوا إن الجمع إنما هو رخصة، هو رخصة، كما قال ابن عباس لما سئل بعد أن بين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات، سئل ابن عباس لما فعل النبي ذلك، فقال لهم أراد ألا يحرج أمته. فإذا هذا الحديث نص على أن الجمع إنما هو للرخصة. ثم قالوا الجمع الصوري أصعب بكثير من أن يأتي بكل صلاة في وقتها، فلا يكون الجمع الصوري رخصة، لأن الإتيان بالصلاة في وقتها أيسر وأوسع من مراعاة وقتي طرفي الصلاة، بحيث يقدر وقت الصلاة في آخرها بحيث لا يسع إلا وقت الصلاة الأولى ثم يتبعها بالصلاة الثانية، يعني هذا أمر عسير فليس فيه رخصة. نعم، فإذا الجمع الصوري ليس رخصة، والجمع في الحقيقة كما عبر ابن عباس أو قال إنما هو لئلا يحرج الأمة. ثم الأخبار صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر وقت الظهر إلى وقت العصر وأخر المغرب، فالروايات وردت بتصريح تأخير الصلاة زمانيا. إذا على كل، أغلب الفقهاء وجمهور الفقهاء على جواز الجمع بين هذه الصلوات، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يعني لا يصح الجمع بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والفجر. نعم، ولذلك الذين ردوا على من قال بالجمع الصوري قالوا لو كان المراد الجمع الصوري لجمعنا بين العصر والمغرب وبين العشاء والفجر ولا قائل بذلك. نعم، عرفنا إذن هذه المذاهب في الجمع بين الصلوات، حفظتوا هذه المذاهب؟ حفظت معكم؟ نعم. يا إذن هنالك من أباح الجمع مطلقا وهم أكثر الفقهاء، منهم من لم يبح الجمع مطلقا إلا في عرفة ومزدلفة، منهم من قال إذا جد به السير، منهم من قال إذا كان سائرا، ومنهم من قال يجوز جمع التأخير دون جمع التقديم. وهنالك قول آخر أذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى حين يأتي وقته. الآن السؤال، ما السفر الذي يجوز فيه جمع الصلوات؟ أهو السفر القصير أم السفر الطويل؟ جمهور الفقهاء على أنه السفر الطويل، يعني عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي بأنه لا يجوز الجمع إلا في السفر الطويل الذي هو مرحلتان أو ثلاثة مراحل، والتي تقدر بحوالي 80 كيلومتر. هذا مر معنا في قصر الصلاة. هنالك قول للإمام مالك، أو يقول الإمام مالك يجوز الجمع بالسفر القصير، ودليله على ذلك أن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة جمعوا بين الظهر والعصر، وفي المزدلفة جمعوا بين المغرب والعشاء. فمالك يقول بجواز الجمع في السفر القصير، وهو قول الشافعي في القديم، يعني في مذهبه القديم، ورجع عنه في مذهبه الجديد وقال ينبغي أن يكون الجمع في السفر الطويل، هذا شرط الجمع. وهنالك طبعا جمع تقديم كما قلنا، وجمع تأخير، وهذا الذي عليه الشافعي والإمام أحمد. نعم، لكن لجمع التقديم شروط ولجمع التأخير شروط. فما هي شروط جمع التقديم وما هي شروط جمع التأخير؟ قال العلماء، وهذا موجود في كتاب المغني لابن قدامة، وهو كتاب نفيس عظيم، نعم ينبغي على طالب العلم أن يقتنيه، وكذلك كتاب المجموع للإمام النووي، قال في هذين الكتابين لجمع التقديم ثلاثة شروط. الشرط الأول أن ينوي الجمع في الصلاة الأولى بدءا، يعني من تكبيرة الإحرام ومعه إلى ما قبل الفراغ من الصلاة الأولى، والمراد بالصلاة الأولى يعني صلاة الظهر أو المغرب. نعم، فموضع النية في الصلاة الأولى ينوي التقديم، طبعا والنية موضعها القلب، لا يشترط أن يتلفظ بها، هذه مسألة معروفة ومفروغ منها، النية موضعها القلب. فموضع النية في جمع التقديم بدءا من تكبيرة الإحرام وقبل الفراغ منها. أما إذا سلم من الصلاة الأولى ولم ينوي الجمع، فكثير من الفقهاء يقول لا يجمع الصلاة التي بعدها. هنالك بعض الفقهاء قالوا ولو لم ينوي له أن يجمع الصلاة بعدها، لأن الذين صلوا مع النبي جمعوا معه، ولعلهم لا يعلمون أن الصلاة كانت ستجمع. هذا يعني طائفة من الفقهاء، أما قول الجمهور لا بد من النية في الصلاة الأولى. أما الشرط الثاني فهو الترتيب، يعني أن يصلي الصلاة الأولى صلاة الظهر أولا ثم صلاة العصر، لأن صلاة الظهر إذا جمع العصر إليها جمع تقديم، فالوقت الأول هو وقت الصلاة الأولى، فيبدأ بالأولى ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الثانية. أما الشرط الثالث ما هو؟ أيوة، هو التتابع والموالاة، ألا يفرق بينهما، بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية. قال الفقهاء فإن فرق تفريقا يسيرا لم يضر ولم يمنع، لكن إن كان الفصل طويلا حينئذ بطل الجمع. ما حد الطول والقصار؟ قالوا العرف، هذا أمر عائد إلى العرف، يعني قال الفقهاء لو مثلا صلى الظهر ثم صلى سنة الظهر بطل الجمع. لا ينبغي أن يصلي سنة بين الوقتين، فصل بينهما. لكن لو توضأ لم يضر، لأن الوضوء من مقتضيات الصلاة. فإذا من شروط جمع التقديم الموالاة والتتابع، وألا يطول الفصل بين الصلاتين. هذه شروط جمع التقديم. أما جمع التأخير فله شرط واحد. ما هو؟ هو أن ينوي في وقت الأولى تأخير الصلاة إلى وقت الثانية. يعني في وقت الظهر ينوي تأخير الصلاة إلى العصر، في وقت المغرب ينوي تأخير المغرب إلى العشاء. فإن مضى وقت الأولى ولم ينوي التأخير حتى دخل وقت الثانية، صارت الصلاة الأولى قضاء، لأنه نسي فلم تكن صلاته صلاة جمع، بل صارت صلاة قضاء. أما الترتيب والتتابع في جمع التأخير فمستحب. الترتيب والتتابع في جمع التأخير مستحب، نعم، للإبقاء على يعني ترتيب الصلوات. الآن سؤال يخطر في بال الواحد منا: لو صلى الصلاة الثانية مع الصلاة الأولى، يعني صلى العصر مع الظهر ثم وصل إلى بلده قبل العصر، يعني قبل دخول وقت الثانية، ثم أذن العصر بعد أن دخل إلى بلده وانتهت الرخصة، فهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة، لأنه أداها صحيحة وبرئت منها ذمته. إذن هذه مسألة فيما لو صلى الصلاة الثانية مع الأولى ثم انتهى العذر قبل دخول وقت الثانية، وهو عذر السفر، حينئذ فالصلاة صحيحة ولا حاجة إلى أن يعيدها. الآن سؤال ثالث: لو أراد بعد صلاة العشاء، مثلا صلى المغرب وصلى العشاء جمع تقديم، هل يصح أن يصلي بعد صلاة العشاء سنة العشاء أو سنة الوتر؟ نعم يجوز، ولو لم يدخل وقت العشاء، لأنه إذا صلى الفريضة في وقت الأولى فصار السنن التابعة لها من باب أولى، وهي صحيحة كذلك. هذه يعني كبار المسائل التي تتعلق بجمع التقديم وبجمع التأخير، وهو كما قلت من الأدلة الدالة على يسر هذه الشريعة، وعلى أن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. ما هو العذر الثاني؟ قلت لكم هنالك عدة أعذار يجوز فيها جمع بين الصلوات. العذر الأول السفر، وهو الذي ذكره الإمام البخاري هنا. نعم. العذر الثاني هو المطر. نعم. فقال الشافعي والإمام أحمد: يجوز الجمع للمطر جمع تقديم لا جمع تأخير. بالنسبة للمطر يجوز جمع التقديم، نعم. لكن هنالك فرق بين الإمام أحمد والشافعي في هذه المسألة بالنسبة للمطر. أولا قبل أن نقول الخلاف، كلاهما اتفقا، يعني المذهبان الشافعي والحنبلي، على أن المطر الذي يجمع من أجله هو المطر الذي يبل الثياب، يعني ليس المطر الخفيف جدا الذي لا يؤثر، قالوا هو المطر الذي يبل الثياب. نعم. ثانيا قالوا، وهذا موجود في عند الإمام النووي في المجموع، قالوا يجمع في الوقت الأولى لمن كان يقصد مسجدا بعيدا عن داره، أما من كان داره ملاصقة للمسجد فلا ضرر من وجوده في المسجد في وقت الثانية. ثالثا إذا كان المسجد بعيدا وليس له كن يقيه، ما الكن؟ الوقاية والستر. نعم، فإذا هذه أشياء قالها الفقهاء استنباطا من هذه الأحاديث. إذا المطر عذر للجمع، جمع تقديم وتأخير أم جمع تقديم؟ جمع تقديم. لكن الإمام أحمد قال يجمع في المطر بين المغرب والعشاء فقط، هذه هامة يجب أن تحفظوها. قال الإمام أحمد يجمع فقط بين المغرب والعشاء، قال لما فيهما من المشقة لأجل الظلمة والمضرة، أما العصر في النهار ما مشكلة، يعني يرجع إلى وقت إلى المسجد ليصلي ولو مع وجود المطر. أما عند الشافعي فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا فرق بين المذهبين. إذن مذهب الشافعي يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك في وقت الأولى، هذه يجب أن تحفظ. وأما عند الإمام أحمد فلا يجوز الجمع، جمع التقديم إلا بين المغرب والعشاء. نعم. طيب ما الذي يشترط في الجمع للمطار؟ قالوا أن يكون المطر في افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، يعني لو انقطع المطر مع انتهاء الصلاة الأولى يصح الجمع؟ لا، لابد من أن يكون المطر مع افتتاح الثانية التي جمعت إليها، فإذا انقطعت المطر بعد افتتاح الثانية جازت، لأنها لما صليت صليت على الوجه الصحيح. إذن هذه شروط ذكرها الفقهاء في كتبهم، يشترط للجمع من أجل المطر أن يكون حال افتتاح الأولى والفراغ منها والافتتاح للصلاة الثانية. ما الدليل على هذا، على جمع الصلوات للمطر؟ ما رواه مسلم في صحيحه برقم 705 في كتاب قصر الصلاة قصر المسافرين، يقول في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر. من غير خوف ولا سفر، إمتى يعني إذن؟ فقال الإمام مالك أظنه في المطر، وهذا ما قاله الإمام الشافعي، قال هو في المطر. إذا حديث ابن عباس جمع أو صلى رسول الله الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، قالوا إذن هو في المطر. لكن هنالك رواية أخرى وهي في صحيح مسلم كذلك، نعم، وهذه الرواية التي سأذكرها هي التي جعلت العذر الثالث للجمع بين الصلوات عند الحنابلة. ما هي هذه الرواية؟ اسمعوها، هي عند مسلم عن ابن عباس كذلك، قال ابن عباس رضي الله عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. إذن رواية من غير خوف ولا سفر، الرواية الثانية من غير في غير خوف ولا مطر. طيب رواية ولا سفر عرفنا أولوها بإيه؟ بالمطر. أما رواية في غير خوف ولا مطر ماذا نفعل بها أو ماذا فعل بها الفقهاء؟ الشافعية ومنهم الإمام البيهقي، نعم، قال الرواية المحفوظة والتي هي أولى بالصحة من غير خوف ولا سفر، يعني اعتبروا رواية من غير خوف ولا مطر غير محفوظة. نعم، لكن عند الحنابلة رضي الله عنهم قالوا هذه رواية صحيحة، من غير خوف ولا مطر، فحملوا الجمع فيها على المرض. فإذا كم عذر صار في للجمع بين الصلوات؟ عذر السفر وعذر المرض وعذر المطر وعذر المرض. فقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني: ويجوز الجمع لأجل المرض، وهو قول عطاء يعني ابن أبي رباح والإمام مالك رضي الله عنه، وقال أصحاب الرأي يعني أبو حنيفة وصاحبه والشافعي لا يجوز. طبعا هنا أحمد رضي الله عنه قال في حديث ابن عباس أنه جمع رسول الله من غير خوف ولا مطر، قال: هذا عندي رخصة للمريض والمرضع. هذا نص عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم، طبعا ما هو المرض المبيح للجمع؟ كما قلنا المطر له شروط والسفر له شروط. وما هو المرض عند الحنابلة المبيح للجمع؟ قال ابن قدامة: والمرض المبيح للجمع هو ما يلحق به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. يعني من الذي يقدر هذا؟ المريض نفسه. إذا كان يلحقه بتأدية الصلاة في وقتها يلحقه مشقة وضعف، حينئذ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هكذا قال الإمام أحمد لما سئل: المريض يجمع بين الصلاتين؟ فماذا قال الإمام أحمد؟ قال: إني لأرجو له ذلك إذا ضعف وكان لا يقدر إلا على ذلك. شوف شو دقيق كلام الإمام أحمد، كلامه دقيق جدا. قال: إذا ضعف وكان لا يقدر إلا على ذلك، ما بيقدر أصلا غير يصلي وقتين. فإذا المريض الذي بهذا الشكل له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أيجوز له جمع التقديم أم جمع التأخير؟ كلاهما. فقال ابن قدامة: والمريض مخير في التقديم والتأخير كالمسافر، فإن استوى عنده الأمران فأيهما أولى؟ جمع التأخير بالنسبة للمريض، فإن استوى الأمران فالتأخير أولى كما ذكر في المسافر. أصلا الفقهاء قالوا بجواز جمع التقديم والتأخير، لكن قالوا جمع التأخير أفضل. نعم، يصح جمع التقديم، لكن جمع التأخير قالوا هو أفضل. أصلا بعض الفقهاء كابن حزم كما قلت لكم قال: لا يجوز إلا جمع التأخير. نعم، طيب هل المرض فقط هو الذي يجوز به الجمع بين الصلوات، أم هنالك حالات أخرى هي أعذار؟ فهم الفقهاء من قول ابن عباس لما سئل لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر، قال: أراد ألا يحرج أمته. يعني إذا كان الإنسان في ظرف ما ويريد أن يؤدي الصلاة في وقتها يقع في حرج شديد وفي ضيق، حينئذ يجوز له، كالمريض الذي ذكره ابن قدامة. قالوا: وكحالة مثلا طبيب يقوم بإجراء عملية جراحية، وهذه العملية الجراحية تستغرق وقتا طويلا مع المريض، ولا يمكنه أن يترك المريض من أجل أن يصلي، فماذا يفعل هذا الطبيب وهو يقوم بهذا العمل الجراحي الطويل؟ ينوي جمع الصلاة. يصح أن يجمع الصلاة في هذه الحال، لأن حرجا عليه وعلى المريض أن يتركه ويقوم إلى الصلاة. ولذلك نقل ابن قدامة نقل هذا عن بعض الفقهاء مثل ابن شبرمة. ابن شبرمة عبد الله ابن شبرمة فقيه من فقهاء العراق، من كبار الفقهاء. ماذا قال ابن شبرمة؟ قال في هذه العبارة، ويجوز يعني الجمع بين هذه الصلوات إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة. بس ما تصير عادة له. شوفوا العبارة، عبارة جميلة. قال ويجوز إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة لحديث ابن عباس، وذكر حديث ابن عباس. فقال ابن قدامة جزاه الله خيرا: ويجوز أن يتناول من عليه مشقة كالمرضع والشيخ الضعيف وأشباههما ممن عليه مشقة في ترك الجمع. إذن كم عذر للجمع بين الصلوات؟ أولا السفر، ثانيا المطر، ثالثا العذر الشاق كالمرض كما قال الحنابلة، نعم، أو أمر يصعب على الإنسان فيه أن يترك ما هو فيه كطبيب في عمل جراحي وما شابهه نقيس عليه. عرفنا؟ وكما قال ابن شبرمة: ما لم يتخذه عادة، لأن الأصل أن تجمع هذه الصلوات فيما نص عليه. نسأل الله أن يوفقنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. مر معنا في الكتاب أو عفوا في هذا الباب، قال إبراهيم ابن طهمان عن الحسين المعلم. من هو إبراهيم ابن طهمان هذا؟ إبراهيم ابن طهمان هذا هو عالم وحافظ من كبار محدثي خراسان. أتدرون أين تقع خراسان اليوم؟ ما هي منطقة خراسان؟ شمال إيران وأفغانستان، يعني منطقة أفغانستان وجزء من إيران، هذه تسمى خراسان. فإبراهيم بن طهمان قالوا هو عالم خراسان، نزل بعد ذلك في نيسابور في منطقة في إيران، ثم نزل في الحرم المكي، ثم نزيل بيت الله سبحانه وتعالى. هذا ولد في آخر زمن الصحابة الصغار، يعني في آخر زمن ابن عباس وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك، هذا كان وقت مولده رحمه الله تعالى. عن إبراهيم بن طهمان ذكروا عنه همة عالية، فقد ارتحل في طلب العلم وأخذ عن كثير وأخذ عنه الكثير، فكان نفاعة وكان محدثا أخذ عنه خلق كثير، حتى قال عنه إسحاق بن راهوي: كان صحيح الحديث كثير السماع. ثم قال: ما كان بخراسان أكثر حديثا منه، وهو ثقة. يعني دائما نحن نتحدث عن هؤلاء الرجال الذي روى عنهم الإمام البخاري لندرك منزلتهم وقدرهم وعلو شأنهم ورسوخ علمهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. انظروا إلى هذا الرجل الذي فهم مقاصد الشرع. قال أبو داود عنه: خرج، يعني إبراهيم بن طهمان خرج يريد الحج، الحج عبادة عظيمة، فقدم نيسابور فوجدهم أهل نيسابور على قول جهم. من هو جهم؟ من هو جهم أتعرفون؟ هو جهم ابن صفوان، الذين ينسب إليه من يقال لهم الجهمية. نعم، إبراهيم ابن طهمان لما قدم نيسابور وهو في طريقه إلى الحل وجدهم على قول جهم. جهم ابن صفوان هذا كان يبالغ ويغالي في تنزيه الله حتى وصل إلى نفي الصفات عن الله، يعني من شدة الغلو نفى الصفات عن الله، وقال لا يرى الله ولا في الآخرة، يعني له أقوال خلاف أقوال أهل السنة والجماعة. فلما وجدهم يقولون بهذه المسألة ماذا قال إبراهيم ابن طهمان؟ واسمعوا يا طلاب العلم، قال: الإقامة على هؤلاء أفضل من الحج. يعني إذا بعد هلأ بيناتهم وبعلمهم وفهمهم وعرفهم على خطائهم أفضل من أن أحج. قال فأقام بينهم حتى نقلهم عن قول جهم. رأيتم إلى هذا الفقه، إلى هذا الفهم للدين؟ الحج عبادة، إن كان الإنسان أداها فريضة فقد أدى ركن الإسلام، فلعل إبراهيم هذا كان يريد أداء حج النافلة والله أعلم، لذلك قال الإقامة على هؤلاء أفضل من الحج، وفعلا أفضل. إذا وجدت قوما عندهم انحراف أو عندهم شذوذ أو عندهم فساد ويحتاجون إلى تعليم ورعاية ومتابعة وتوجيه وإرشاد، فأيهما أفضل، أن تقيم معهم وتعلمهم أم تذهب إلى الحج؟ لا، أن تقيم معهم أفضل بكثير، لأنك استطعت أن تقوم عقولهم وأن تسدد انحرافهم وأن تصحح أفكارهم، هذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى من الحج، وهذا معروف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد قالوا إن النفع المتعدي أفضل عند الله من النفع الشخصي اللازم. الذي حج أفاد نفسه، ولكن الذي علم وأرشد وبين أفاد أمة. لذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلمة جميلة جدا، يقول فيما رواه عنه الطبراني، نعم، قال لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من حجة سوى حجة الإسلام. يعني حجة الفريضة أصل لا نقاش فيها، لكن الآن تريد أن تؤدي حجة نافلة، ولكن عندك شاب فقير أو مضطر للزواج، أيهما أفضل، أن تساعده على الزواج أم تحج حجة ثانية؟ أن تساعده على الزواج. هذا قاله ابن مسعود، قال لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من حجة سوى حجة الإسلام. نعم، ولذلك مثلا واحد ما عنده بيت ومشرد، وأنت تريد الحجة الثانية أو الثالثة، أيها أفضل؟ أفضل بكثير أن تشتري له بيتا وتؤويه وتجعله في حياة هنيئة رغيدة. لذلك إبراهيم ابن طهمان فعل هذا، هذا الذي فهم مقاصد الشرع. نحن أيها الإخوة علينا أن نفهم مقاصد الشرع، يجب علينا أن نعلم ما الذي يقربنا إلى الله أكثر، يجب علينا أن نوازن بين الأعمال، يجب علينا أن نفهم فقه الأولويات، لأن غياب فقه الأولويات عن المسلم يجعله مضطربا في كثير من الأحوال، يفعل ما حقه أن يؤخره أو يقدم ما حقه أن يؤخره ويؤخر ما حقه أن يقدمه. وهكذا أيها الإخوة، فإبراهيم ابن طهمان لما وجد هؤلاء على عقيدة فاسدة ماذا قال؟ قال الإقامة عند هؤلاء أفضل من الحج، وترك الحج سنتها وأقام عندهم حتى تعلموا. نعم، لذلك هذا الرجل الفاضل إذا أردنا أن نعرف منزلته، انظروا ماذا فعل الإمام أحمد بن حنبل حينما ذكر عنده، فيقول أبو زرعة الرازي من كبار أئمة الجرح والتعديل، يقول كنت عند أحمد بن حنبل. إمام أحمد معروف بعلمه وورعه وتقواه وفهمه وفضله، إمام أحمد كفى به فخرا أنه الإمام أحمد بن حنبل. يقول أبو زرعة كنت عند الإمام أحمد فذكر إبراهيم بن طهمان، ذكر ما كان موجود. نعم، قال كان أحمد متكئا من علة فجلس وقال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ. رأيتم إلى هذا الأدب الجم، إلى هذا الأدب العظيم مع الصالحين؟ قال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ. هذا الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في احترام أهل الصلاح والفضل، فكيف لو كان حاضرا؟ هذا بمجرد ذكره عنده رحمه الله تعالى. وكان كريما، إبراهيم بن طهمان كان كريما، فيقول عنه غسان بن سليمان كنا نختلف إلى إبراهيم بن طهمان في قريته، يعني نزوه ونتردد عليه، فقال كان لا يرضى منا حتى يطعمنا، يعني مستحيل يخرج من عندهم حتى يأكلوا، كان كريم. لذلك يقول كذلك أحد المحدثين مالك ابن سليمان، كان له هذا إبراهيم ابن طهمان كانت له جراية من بيت المال فاخرة. الجراية يعني بمعنى راتب، اليوم نسميه راتب، كان له راتب يظهر يعني عالي، نعم. وكان يسخو به، هو سخي، إذا دخل عنده طالب علم ما يخرجه حتى يأكل. قال وكان مرة في مجلس الخليفة إبراهيم بن طهمان، فسئل في مجلس الخليفة فقال لا أدري، فقالوا تأخذ في كل شهر كذا وكذا ولا تحسن مسألة. هذول يعني في ناس بيغتنموا الفرص، نعم، بيلاقوا مناسبة لحتى يدسوا أنوفهم، نعم. قال تأخذ في كل شهر كذا وكذا ولا تحسن مسألة. فماذا أجاب إبراهيم بن طهمان؟ قال إنما آخذ على ما أحسن، ولو أخذت على ما لا أحسن لفني بيت المال ولا يفنى ما لا أحسن. وإن شاء الله هذا الجواب الرائع العظيم، وهذا في تواضع منه بأن الذي لا يحسنه كثير، قال ولو أخذت على ما لا أحسن لفني بيت المال علي ولا يفنى ما لا أحسن. قال فأعجب أمير المؤمنين بجوابه، وكان حاضرا طبعا في الجلسة، فأمر له بجائزة ثمينة وزاد في جرايته. فهذا الرجل العظيم إبراهيم بن طهمان الذي يروي عنه البخاري هذا الحديث. الآن السؤال، صلى الذي يريد أن يجمع الصلوات، صلى الصلاة الأولى ثم أراد أن يصلي الصلاة الثانية، صلى الظهر يريد صلاة العصر، صلى المغرب يريد صلاة العشاء، هل يؤذن أو يقيم بين الصلاتين؟ ماذا يفعل؟ هذا ما ذكره البخاري في هذا الباب، فقال باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. نعم، هذا الحديث عنونه البخاري بهذا العنوان، هل يؤذن أو يقيم؟ يعني ماذا يفعل؟ أيؤذن أم يكتفي بالإقامة إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ ماذا يفعل؟ ذكر الحديث تعالوا بنا لنقول، يعني لم يذكر في الحديث هل يؤذن أم يقيم، لكن البخاري كأنه فهم أنه يقيم، فقد قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب. إلى متى يؤخرها؟ ورد في كتاب الجهاد للبخاري أنه يؤخرها حتى يغيب الشفق الأحمر، يعني حتى يدخل وقت العشاء. فهذا الحديث صريح في أنه يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الثانية، ولذلك قالوا هذا رد على من قال بالجمع الصوري، تمام؟ كما يعني ذكرنا في البداية، يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. ثم قال وكان عبد الله يعني ابن عمر يفعل هذا إذا أعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا. هنا يقيم المغرب بمعنى فقط يقيم الصلاة، هكذا فهم بعض الفقهاء، أم يا ترى هل يقيم بمعنى يفعل ما يفعل للصلاة، يؤذن ويقيم؟ ماذا يفعل؟ ترك الأمر هكذا. لذلك البخاري جعل الباب مفتوحا، قال هل يؤذن أو يقيم، يعني يكتفي بالإقامة. ورد في سنن الدارقطني عن ابن عمر ما قد يفسر هذا، فقد روي عن ابن عمر بأنه كان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر، فكأن معنى هذا أنه كان فقط يقيم. نعم، هم أغلب الفقهاء قالوا يؤذن للأولى ويقيم للأولى، ثم لما يصلي الثانية يقيم لها فقط. إذن إذا أردت أن تجمع الثانية مع الأولى تقيم فقط للصلاة الثانية ولا تؤذن. نعم. ثم مرت معنا مسألة تفصيلها مرة فيما سبق، أن ابن عمر قال ثم يصلي العشاء ولا يسبح بينها بركعة، يعني كان لا يصلي نافلة المغرب بين المغرب والعشاء، ولا بعد العشاء بسجدة. إذن مذهب ابن عمر أنه لا يصلي سنن الرواتب، وهذه مرت معنا في الدرس الماضي. ثم قال حتى يقوم من جوف الليل، يعني حتى يصلي النافلة. وكان بودي أن أتابع الباب لكن الوقت قد انتهى يعني داهمنا الوقت، فنتم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. اللهم اجعل ما علمتنا إياه علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.